أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد أن ناقشنا دلالة آية أوفوا بالعقود وآية التجارة عن تراض، دلالة هاتين الآيتين على عقد المضاربة، وثم الحديثين اللي طبعا الأول نوعا ما معتبر لكنه الثاني مرسل، حول ماذا أيضا صحة المضاربة وكيفية الاستناد إلى مشروعية المضاربة استناد إليها. انتهينا بالمناقشة، ننتهي الآن إلى موضوع السيرة. والسيرة متى ما تحدثنا عنها يمكن أن تستخدم في مجالين: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، اللي أحيانا يعبر عنها ببناء العقلاء. الفارق الكبير بين سيرة المتشرعة وبناء العقلاء أنه السيرة الأولى لابد أن تكون من الناس الملتزمين بالأحكام الشرعية، يعرفون أنه هذه الضوابط الشرعية ما هي وملتزمين بها، وإلا كما يقول الشيخ الأنصاري على الله مقامه في بعض المناسبات، يقول: وهذا كسائر سيرهم المبتنية على التسامح. كذا مثلا في مسألة القرآن والتغني به على التعبير الوارد في المكاسب، بأنه أو المدائح النبوية أو الأناشيد على سبيل المثال، بأنه قسم يقرؤها بصوت يشبه للصوت الغنائي أو بالإيقاعات الغنائية، ويستدل البعض على صحة ذلك وجوازه بأنه هذا سيرة المتشرع، يعني يقتضي أنه الشيخ الأنصاري لا يرد بشدة على ذلك، وهذه كلها مبنية على تسامح يعني كثيرين. بعض المعاملات أيضا أنهم يقومون بها ويمشوها، هذا ليس دليلا على أن إذا لما يقول سيرة المتشرعة يعني سيرة الناس الملتزمين بالأحكام الشرعية بالدقة ولا يتساهلون فيها. بشكل طب هذا إذا كان الجيل الفعلي أو العصر الفعلي ماخذة من العصر السابق والسابق، وهكذا إلى أن ينتهي إلى زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن كاشفية هذه السيرة بحد ذاتها ناقصة، تحتاج إلى متمم، والمتمم يكون بأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كان شاهدا لهذا اللون من التصرف، وعليه أمضاه وسكت عنه، وبعبارة أخرى سكوته نوع من الإقرار اللي هو من مصادق السنة، لأن السنة إما فعل المعصوم أو قوله، قول المعصوم أو فعله أو تقريره. نعم، هذا إذا أردنا أن نستند إلى مشروعية أخذ المضاربة إلى السيرة من هذا الترتيب، نقول بأنه طبعا استقرت حقيقة سيرة الملتزمين بأحكام الشريعة على القيام بأعمال المضاربة وتقسيم الأرباح بين صاحب رأس المال اللي هو المالك بالتعبير القديم، والعامل أو المستثمر الذي يقوم منذ قرون طويلة، إذا ليست مسألة مستحدثة. فيما يتعلق ببناء العقلاء أو سيرة العقلاء، اللي أحيانا بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يعتبروها أقوى في الدلالة من سيرة المتشرعة، باعتبار أنها ليست منحصرة بخصوص المسلمين أو خصوص الملتزمين بأحكام الشريعة فقط، وإنما التفت العقلاء على اختلاف مذاهبهم ومللهم والتفت توجهاتهم والشكل، حتى ولو كان أصلا ملتزمين، وإنما العاقل بما مثلا على سبيل المثال في بحث الحجية، حجية الظواهر، بحث مفصل أكو، وخير من يعني عبر عن ذلك بالتعبير الذي راح أقوله هو شيخ من المظفر رضوان الله عليه اللي تجدوه في أصول الفقه، بأنه ما الدليل على حجية الظواهر؟ المستند هو ماذا؟ بناء العقلاء، لأن العقلاء إذا أرادوا أن يعبروا عن مقاصدهم عما في ضمائرهم، لأنه النية والقصد ما دام النية والقصد باقين مضمرين في القلب والشكل ما له تأثير، فحينما يريد أنه يعبر عن شنو؟ عن مقصده وعما في ضميره يعبر عنه بشنو؟ التفت بالألفاظ. زين، العقلاء بناء العقلاء التفتوا جرى على هذا الموضوع، على أنه يعبرون عن مقاصدهم بماذا؟ بالألفاظ وبقية الظواهر ذلك. وتعبير الشيخ المظفر رضي الله عليه هذا يقول: وبما أن الشارع من العقلاء، بل هو سيدهم، بل هو خالق العقل. زين، التعبير خاص للشيخ المظفر. زين، بما أن التفت الشارع المقدس من العقلاء طبعا، بل هو سيدهم، وإذا بنينا على أن المشرع مو الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الله جل وعلا، وهذا ما هو جرينا عليه في أكثر أبحاثنا العقائدية، بأنه من أسس الاعتقاد عندنا أن الخالق هو المشرع أو أن المشرع هو الخالق بشكل اقتران الخلق بالهداية، لما الله جل وعلا أمر موسى عليه السلام وأخاه هارون بأنه يذهبون ويناقشون مع فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى وشكل وقول له قولا لينا، بعدين هذا كان يعتبر نفسه أنا ربكم الأعلى، جايين هذول الاثنين شيء يقولون وشكل، فقال فمن ربكما يا موسى؟ تتكلم أنت ما أخذنا طول عرض شنو ربنا رب، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذن الخلق والهداية، الخلق والتشريع، الهداية بالنسبة للبشر، كل شيء خلقه حتى الجمادات والحيوانات والنباتات إلى آخره، لكن الإنسان هدايته إنما في التشريع. زين، إذن نقول بأنه الله تبارك وتعالى هو المشرع، إذا هو خالق العقل. زين، عدة تطبيقات لذلك لبناء العقلاء في حجية الظواهر على سبيل المثال، لا في الرجوع إلى أهل الخبرة كل حسب صنعته وحرفته وتخصصه، هذا بناء العقلاء. ولهذا من الأدلة التي يستند إليها التفت كثير من الفقهاء أو الأصوليين في التفت لزوم الرجوع إلى الأعلام في الأصل شنو هو؟ أن هذا هو بناء العقلاء في كل التفت تصرفات من هذا القبيل، الخبير الذي هو أدق من غيره، التفت إذا كان الأعلم من غيره، أو ما نتذكره من الأصوليين في موضوع الاستصحاب، يعني الآخوند رضوان الله عليه في حجية الاستصحاب بصراحة لا يكتفي ببناء العقلاء، بل حتى ببناء الطيور، يقول أليس ترى بأن الطيور ارتبت ترجع إلى أعشاشها، ها؟ ولو أنه كانت من الطيور المهاجرة، يعني نحن حقيقة عندنا طيور مهاجرة اللي في فصل الشتاء والصيف التفتوا تهاجر آلاف الأميال، بس هذا تستمر في ذلك من دون غذاء من دون توقف، وهذا شلون الله تبارك وتعالى جعل فيها القابلية ترجع إلى نفس مكانها السابق. بس هذا شوي أوسع من بناء العقلاء، كأنه يريد تقول هذه غريزة جبل عليها كل ذي بال، سواء كان الإنسان اللي ما دام عنده يقين سابق شك في زوال هذا اليقين أم لا، يبني على أنه نفسه لا يزال كذلك، والشكل هذا بناء العقلاء. أما الطيور وليست من بحسب التدقيق أو المصطلح أنه من العقلاء، لكنه كأنه أكف ميل فطري موجود في أن اليقين لا ينقض بالشك وإنما يبقى في شنو قابلية. زين، هذه كلها من تطبيقات، يعني بعض تطبيقات لبناء العقلاء. زين، إذا لاحظنا ما سبق أن تحدثنا عنه من أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضارب شخصا في أمواله زين كان يشترط عليه ألا يسير فيه في البحر على سبيل المثال، لا يسافر سفر فيه مجازفة وخطورة ومشاكل ذلك. فحينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمضاه، وهذا نعرف أنه هذا الكلام كان في المجتمع المكي قبل نزول الشريعة أو التشريع في الأحكام في المدينة المنورة. على كل هذا شيء من سيرة المتشرعة وشيء من بناء العقلاء أو سيرة العقلاء. إذا أضفنا إلى ذلك كله ما وجدناه في تعابير كثير من الفقهاء، ذكرنا قسم منهم، أنهم جعلوا المضاربة تلفيقا بين الوكالة والشركة، كما في تعبير بعضهم بصراحة، أو أنه ورد في تعبير البعض الآخر سواء في الجواهر أو في تذكرة الفقهاء المسالك، أنه هو عبارة العقد المضاربة عبارة عن مجموعة من العقود. إسا تعبير بعضهم شفنا بأنه هو بداية وكالة ولكنه في النتيجة سيكون شركة، وقسم لا قالوا بأنه التفت المضاربة مجموعة من الشنو العقود المختلفة. زين إسا على كلا التعبيرين زين. إذن الوكالة كانت أمرا رائجا سابقا موجودا قبل الشريعة الإسلامية، ليس من مستحدثات الشريعة الإسلامية، يعني حتى بالنظم الرومانية التفت القانون الروماني وقوانين أخرى، مثلا عندنا حتى في بحث عن قوانين حمورابي على سبيل المثال بحث الوكالة مطروح بشكل. وبالنسبة إلى الشركة أيضا نفس الشيء. فإذا الوكالة والشركة عقدان معروفان لدى الأمم كلها أو لدى العقلاء بشكل عام بغض النظر عن شنو انتمائهم المذهبي أو كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين. إذا صح هذا التعبير فإذا لماذا لا يكون عقد المضاربة التفت مبتنيا إلى، يعني هذا كان مؤيد في الحقيقة إلى هذا التصور الذي موجود عند الحكم. إن وقفة أخيرة مع الإجماع، الفرق بين النصوص التي تحدثت عن الكتاب والسنة والسيرة كما قلنا أو بناء العقلاء، أن لسان السيرة وبناء العقلاء التفت لسان مغلق، وبعبارة أخرى ليست أدلة ناطقة وإنما أدلة صامتة، وعليه من يقدر يتمسك بأصالة الإطلاق لدفع شرطية ما تحتمل شرطيته، ما يحتمل قيديته. التفت في عقد ما التفت استنادا إلى أصالة شنو الإطلاق في السيرة، لأنه هو سيرة العقلاء وكذلك الإجماع أدلة لبية بالتعبير الأصولي المتعارف، ليس الأدلة اللفظية. بدل اللفظية نقدر نتمسك به شنو أصالة الإطلاق. فالإجماع يصير أنه نتمسك به أم لا؟ في الحقيقة السيد الحكيم على الله مقامه في المستمسك في المجلد 12 يقول دعوى الإجماع على كون المضاربة من العقود التفت صريحة وظاهرة في كلام جماعة. إسا إحنا في الحقيقة ما راح نناقش في أن هل يا ترى هذا الإجماع هو التفت إجماع مستند مدركي أو مستند إلى دخول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أم لا، لكنه إذا قلنا أن السيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين فإحنا في غنى عن شنو الاستناد إلى الإجماع. بعد أن انتهينا من الفرع الثاني
ما في مخالفين سيدنا
بلي
طبعا
يعني في التفصيلات، ليش في التفصيلات أخو مخالفين، يعني على سبيل المثال رح نيجي بالنسبة إلى موضوع الشرط الذي يشترطه كثيرون في أن يكون رأس المال التفت نقدا أو من النقدين، يعني من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة. يقال أن أول من ذكر ذلك هو القاضي عبد العزيز بن البراج في جواهر الفقه، وفي بعض الكتابات وجدت أنه خلط صاير بين جواهر الفقه لقاضي عبد العزيز بن البراج وجواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجي في المعروف اللي هو شرح الشرائع. على كل بالمناسبة. فمثلا في هناك أكو مناقش بأنه أكو إجماع أو ما أكو إجماع. ففي بعض المسائل المتفرعة راح يجينا من يناقش في الإجماع وعدمه، لكن في أصل تعقيد ومشروعية المضارع أن نستند الإجماع بحسب الظاهر ماكو ضروري لأنه نناقش في الموضوع، لأنه السيرة المتصلة في تصوري السيرة المتصلة بزمن المعصوم صلوات الله وسلام عليهم هي كافية عن شنو هذا الإقرار، وعليه لا حاجة للتمسك بالإجماع والبحث بأنه هو مدركي أم لا. نجي بالنسبة إلى الفرع الثالث اللي نتحدث فيه عن أحكام المضارع. ورجحت أنه نتبع منهجية العلامة الحلي رضوان الله عليه في القواعد، قواعد الأحكام اللي هو جامع المقاصد للمحقق التركي شرح على قواعد الأحكام للعلامة الحلي. في القواعد يذهب العلامة الحلي إلى أنه نبين أركان هذا العقد، وحقيقة منهجيته في تصوري أولى بأن تتبع في المجال. مثلا أنتم راح تشوفون في القروة الوثقى اللي غالب أبحاث الفقهية في البحث الخارج تجعل العضو الوثقى محور لماذا؟ لأبحاثهم اللي يعني سيد الأستاذ وبقية الكثير من المراجع السيد الحكيم الله الله مقامه وكثيرين يجعلون العضو الوثقى محورا لماذا؟ للأبحاث، يعني النص يكون ثم يظلون يفرعون ويوسعون في البحث على ذلك. نعم. بالمناسبة كان أستاذنا الشيخ مجتبى اللنكراني رحمة الله عليه في المكاسب والرسائل كان يقول بأنه بدايات ممارسة الفقيه للإفتاء كانت في الحوزات العلمية خصوصا في النجف الأشرف أن يبدأ بتعليقة على شنو العرى الوسطى، يعني أول ما يريد قبل أن يطبع الرسالة العملية عادة ما الشكل كان متعارف أنه موارد الفرق بين المجتهد الذي يريد أن يتصدى للإفتاء موارد الفرق بينه وبين شنو سمعهم تكاوب ليزير رضوان الله عليه في العرى الوسطى والحواش اللي موجود. وبما أنه الشيخ على الله مقام الشيخ الأنكراني كان أحيانا يمزج البحث ببعض من اللطيفة، أي كان يقول بأنه وجدت في إحدى حواشي العروة أو تعليقات العروة أنه المتن يقول صلاة الصبح ركعتان والشكل في شفت الحاشية مالته كاتب على الأحوض والرمز عين شين وهو كان يقول يعني عمر شبر. على كل هذا المزاح الذي كان أحيانا في أثناء الدرس يذكره رضوان الله عليه. على كل محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد أنه الحاشية على العروة ثم المحور للدروس في العروة أصلا رأسا يبدأ بشنو الشروط، 10 شروط يذكر 1، 2، 3، 4. بينما العلامة الحلي يقول لا خلي نقسمها إلى 5 أركان وكل ركن على حدة التفت تحته تندرج مجموعة من الشروط، فالشروط التي يعني ما نخلط بالشروط 10 كلها هالشكل يعني نخليها في كيس واحد أو في مجموعة واحدة، وإنما شروط خاصة تتعلق بالعقد، شروط أخرى تتعلق بالمتعاقدين، شروط تتعلق برأس المال، شروط تتعلق بالربح وشروط بالعمل. فإذا الأركان 5، الركن الأول عبارة عن العقد وهو كسائر العقود بلا إشكال قوام شنو الإيجاب والقبول. إسه لفظيين كانا أو فعليين، البحث المفصل الموجود في المعاطات للشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله عليه وإلى آخره، وما هو متعارف الآن في 90% من المعاملات الجارية أنه ماكو إيجاب وقبول لا لفظيين ولا كذا، وإنما يأخذ البضاعة يخلي فلوسه في مقابلها. والبحث الموجود أيضا في المكاسب أنه هل يا ترى في المحقرات يعني من باب مثال باقة فجر على سبيل المثال أو طاسة لبن أو من باب مثال رغيفين الخبز، هذا مغتفر، لكنه في التمتع شراء دار من باب المثال بالمبالغ الضخمة عادة لا يوقعون عقد ويكون هناك إجابة وقبول مثلا.
نعم شيخ.
في النظم الجارية، في النظم القانونية الوضعية الجارية أيضا تقريبا بهذا الشكل. وبل يتعدى الأمر إلى موضوع الأجهزة اللي التفتت ماكو متعاقد من الطرف الآخر، وإنما أنت تخلي من باب المثال باون واحد بالجهاز يطلع بطل بيبسي أو بطل ماء على سبيل المثال، على أنه يمكن تصحيح ذلك بأن المالك في الحقيقة عندك تتعامل مع المالك مو مع الماكينة، ففي الحقيقة المالك بوضعه لهذه القنانين أو لهذه البضائع في الجهاز، وأنت لما تضغط على الجهاز وتلقي بالفاون أو قطع النقود في الحقيقة يكون شنو المعاطاء والتعاطي باب التفاعل مو باب المفاعلة، والشكل يكون بينك وبين هذه توجيهات ممكن أن تكون، لكن على جميع التقادير السنجي نتحدث عنه. فإذا الركن الأول هو العقد، وقوام العقد الإيجاب والقبول سواء كان لفظيين أو فعليين. العنصر الثاني المتعاقدان. زين، في المتعاقدين راح نشوف بأنه هناك شروط عامة، زين، العقل، البلوغ، الاختيار، وقصد المتعاقدين لمدلول العقد الذني في الحقيقة هي قوام المتعاقدين. زين، والشرط الخامس هو أن يكون العاقد أو العاقدان إما مالكين أو مأذونين أو وليين، ما الشكل؟ أو أحدهما ولي والآخر مأذون أو الآخر مالك. فإن انتفى الشرط الخامس كان فضوليا. زين؟ زين، هاي الشروط الموجودة مو خاصة بالبيع فقط، وإنما تجري في كل العقود. زين، في العلامة يضيف إلى ذلك شيء اسمه جواز التصرف، ويقصد به أنه لا يكون المتعاقد محجورا من التصرف، وقلنا بأن الحجر من التصرف إما يكون حجر طبيعي لجنون أو كونه بلي قاصرا، أو بحكم المحكمة لسفه أو إفلاس أو تفليس، مو شكل لفلس. زين، ففي هذه الصورة إذا حدث أي منا يصير محجور. الثالث عبارة عن رأس المال. زين، هناك شروط معتبرة في رأس المال. أولا أن يكون نقدا، وراح نناقشه بأنه هل يا ترى النقد خصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، أو ينطبق على كل عملة رائجة وهي الأوراق النقدية، بل الأوراق النقدية التي نحن بصددها. بعدين أن يكون مختصا بهما، العفو، أن يكون معينا ما الشكل، وأن يكون معلوما، وضرورة تسليمه للعامل، أنه إذا ما مسلم العامل بطبيعة الحال شلون يقدر يشتغل ويتاجر فيه. فيما يتعلق بالعمل، الركن الرابع هو شرطه الأساسي أن يكون تجارة، فإذا حتى يصدق عليه مضاربة، وإلا التفت يصدق عليه أنه إما إجارة أو جعالة أو لنفترض المعاملات الأخرى من المزارعة والمساقة. وأما الركن الخامس فهو عبارة عن الربح، ولا بد أن يكون مشتركا بين المتعاقدين. زين، بعدين مختصا بهما، يعني شنو؟ يعني ما يصير أن صاحب رأس المال يعطي المبلغ إلى العامل ويقول له على أن يكون ربح بينك وبين ابني وبين أخي وبين مثلا عائلتي، لا ما يصير هذا، وإنما لابد أن يكون شنو مشتركا بينهم، وطبعا معلوما واضح ومقدرا بالجزئية، يعني النسبة تكون، مو أنه تقول بأنه يا ترى نسبة مئوية نسبة عشرية، مو أنه مثلا يا بها 100,000 اشتغل بها واعطيني بالشهر 2000، لا بالشهر 2000 ما يصير، يجب أن يكون هناك تحديد بالنسبة المئوية اللي يعبر عنها العلامة بالجزئية. فيما يتعلق بلا بأس بأن نستأنس بفقهاء العامة في هذا المجال أيضا، نجد أن أركان المضاربة عندهم ثلاثة، هي العاقدان مالك وعامل، معقول عليه اللي عبارة عن رأس المال والعمل والربح، والصيغة عبارة عن إيجاب والقبول، دمج لبعضها، لكنه لما نشوف عند الشافعية نجد لا يعتبره خمسة عينا مشابه لما جنوب ورد عند العلامة الحلي ومن تبعه بعد ذلك. كما قلنا بأنه السيد الطباطبائي الذي رأسا يبدأ يقول: ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال فعلا أو قولا أو قولا أو فعلا. بعدين: ويشترط فيها بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو جنون أمور. إحنا عندنا مناقشة في هذه المسألة، وظاهر المناقشة في محلها، لأنه أنت اللي قدام قلت ويشترط فيها بعد البلوغ والعقل، فإذا تكرار مسألة الجنون وعدم الحجر لفلس أو جنون أو عجب، وإنما الأصح أن يقول لي وعدم الحجر لفلس أو سفه، حتى يتطابق مع المنح العام في الأمور التي توجد شنو الحجر. إذا في تصوري إذا نلتزم بالمنهجية التي سار عليها العلامة الحلي من الأركان الخمسة وبهذا الترتيب، الشروط نوزعها على الشروط المتعلقة بالعقد نفسه، والشروط والتفصيلات المتعلقة بالمتعاقدين، والشروط المتعلقة بالربح ورأس المال والعمل، كل بحسبه على خلاف الترتيب الموجود في الأربعة الوسطى. إذن نبدأ بالركن الأول وهو عقد المضاربة. إحنا بالتعريف سبق أن تحدثنا عن تعريف المضاربة، لكنه نرجع هنا نبدأ أول تعريف اللي وجد عند المحقق الحلي مو بالشرائع وإنما بالمختصر النافع. تعظم، ونعلم أن من الشروح الممتازة الاستدلالية المفصلة على المختصر النافع هو كتاب رياض المسائل للسيد مير علي الطباطبائي، معروف بصاحب الرياض. الطبعة القديمة هو كانت موجودة، الآن الطبعة الحديثة عن طريق مؤسسة البيت منشورة. يبدأ المحقق الحلي مو بالشرائع وإنما في التفت المختصر النافع، يعرف عقد المضاربة، يقول: وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه. زين، لما نجي إلى شرح السيد صاحب الرياض اللي هو شرح مزجي على المختصر النافع، ايضا نشوف انه ما يعرف السيد الطباطبائي صاحب الرياض، لا يعرف المضاربه بانها عقد، وانما راسا يذكر باعتبار شرح مزجي يوضح نفس المعنى الذي وارد في المختصر النافع. ولكن حينما يتحدث عن اثار القول بان المضاربه عقد جائز، بعدين تقريبا بعد صفحتين يقول بأنه: ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ دال عليه. فإذا في البداية ما يعرفها بأنه عقد، ولكنه في النهاية إنما عند كلام في الفرق بين الإيجاب والقبول. زين، فبينما يشترط التعبير بالإيجاب كون لفظي، يجي بالنسبة إلى القبول يقول: إذا كان لفظي أو لا يمكن أن يكون فعلي ففيه قولان، ويذكر الأقوال التي من جملتها ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله عليه في روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. زين، السيد صاحب العروة أيضا يستعملها نفس العبارة، يقول: دفع المال. إحنا نقول: لا، دفع المال ليس عقلا، دفع المال ليس عقدا، وإنما العقد لا بد فيه من عنصر الإيجاب والقبول والالتزام من الطرفين والشكل، ودفع المال إنما هو من آثاره. من آثاره يعني بعد أن، يعني أنت الآن حتى بالبيع لما على سبيل المثال باع شخص سيارة إلى شخص آخر، والآخر قال: بعتك هذه السيارة ب5000 جنيه استرليني، ذاك قال قبلت، انعقد البيع. حينما هذا يسلم السيارة وذاك يسلم النقود، هذا تطبيق وتنفيذ لآثار ذلك، وإلا ذمة كل منهما مشغولة بشنو؟ بتنفيذ التزامه وتعهده، لأنه الإلزام الأكيد والتعود الأكيد. زين، فإذا تعبير يعني تعرف العقد بشيء من آثاره تبتت، هذا خلاف الدقة في الأصول وعليه
ما يعتبر إيجاب فعلي، دفع إيجاب يعني معطاة.
بس احنا راح نجي بالنسبه للمعاطات ان شاء الله ونقول بانه اذا كان الدفع بس هو حقيقته، يعني تحصره بعباره اخرى تحصره في الدفع، في حين انه لا، اكو شيء اسبق منه في التنظير وهو موضوع شنو التعاقد والالتزام.
واذا ما صار
نعم بس نقول يعني
شيء سيدنا هنا بالتعريف الاول العقد يقول لفظيين كان او فعليين،
ايه لكنه هذا لفظيين كان او فعليين في عباره منه،
فلما يعطي المال
نعم.
احتمال يقصد به المصنف هنا
نعم نعم
يقصد به انه فعليين مو الا يكون
لفظيين نعم نعم. ومن لوازم من سيد مير علي الطباطبائي يقول ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ دال عليه، وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا او جوازي بالفعل ايضا قولان. فاذا المذاق مفروع عنه، يعني الايجاب مفروع عنه بانه لابد عنده بان يكون بلفظ، اما القبول اذا كان استلم من دون ان يقول قبلت والشكل او قبلت استلم وباشر بالفعل، اصلا ما باشر بالفعل، هو المباشر بالفعل التفت عبارة أشبه بالوقف مثلا، يقول إنه القبض في الوقف شنو التفت إذا وقف شخص بيته ليكون مسجدا أو بناء ليكون مسجدا وقفه على المسلمين، فالقبض يتحقق بأول من وصل وصلى هنا، شنو تصرف فعلي هذا، بس لا تحقيق بلا إشكال. نجي الآن نتحدث عن مسألة التعبير عما في الضمير والتعبير عما في الباطن. تلاحظون انه لابد من له يرحمكم الله لابد له من مبرز والشكل، والمبرز لابد ان يكون اللفظ حتى يكون ادق في التعبير، وانما يرجع البحث الى المعاطاة. يعني ما سبق في بحث المعاطاة من انه التبتت البيع بالمعاطاة أو التعاطي إنما يفيد شنو الإباحة، وعند استهلاك الشيء أو التصرف فيه أو انقضائه ينقلب ثابتا، أو مبنى الشيخ المفيد على الله مقامه بأنه لا بيع لازم كسائر البيوع التبتت، هذا البحث الذي كان هناك يجري هنا أيضا. العبارة اللي لصاحب الجواهر إن أنا نحتاجها حتى نركز عليها، وهي أن العلامة في تذكرة الفقهاء قال بأن لا بد فيها من لفظ يدل على الرضا. زين، إذن مشروعية أو صحة المضاربة بما يشبه المعاطاة في البيع شنو محل إشكال. بناء على ذلك يجي صاحب الجواهر يناقش المسألة من الجانبين، يقول لما يقول إشكال فإذا إحنا شنو الجانبين، يعني يصح أو لا يصح دائما، فإذا نكون شنو نشوف المستند لكل منهما. يجي بالنسبة إلى القول الأول بأنه لا يصح، يبرر بأصالة عدم ملك العامل الحصة من الربح. ماذا يقصد بهذه الأصالة؟ إذا أردنا الرجوع للاستصحاب والشكل، لحد الآن رأس المال كان ملكا للمالك، فإذا لم تكن المعاملة المتفق عليها أو التعاقد المتفق عليه بين صاحب المال وبين العامل اللي يقوم بعملية الاستثمار والشكل، إذا لم تكن لفظيا، إذا لم يكن التعاقد لفظيا، فإحنا نشك بأنه هل يا ترى الربح الحاصل التفتوا انتقل إلى القائم بالعمل العامل أو لا. إذن نستصحب شنو أصالة عدم ملك العامل الحصة من الحصة، لا ما لا، وإنما يبقى الموضوع أو أنه لا لقاعدة تبعية النماء للأصل، بأنه إذا كانت المعاملة مو معلومة التحقق عقد حقيقي ما صار بيناتهم، لأنه ما استعملوا الإيجاب والقبول اللفظيين بناء على هالكلام هذا. صحيح. يذكر صاحب جواهر الاحتمال اثنينات زين، فيقول إذا ما صار إيجاب وقبول لفظيين فتعاقد ما صار، إذا تعاقد ما صار يحدث ماذا؟ أنه المال لا يزال ملكا لصاحب رأس المال، والنماء اللي هو الربح أيضا تابع له قاعدة تبعية النماء الأصل. فإذا هذا من جانب، لكن من جانب آخر فإذا يريد يبين في كونه محل إشكال يذكر الجانبين، فيجي بالنسبة إلى الجانب الأول يقول صاحب الجواهر، وهو وإن كان، يعني هو يعني عبارة العلامة اللي في تلك الفقهاء، وهو وإن كان موافقا لأصالة عدم ملك العامل الحصة من الربح، يجي الجانب الآخر للتصحيح، إلا أنه مخالف لما دل على جوازها في البيع، شنو ما هو مشترك بينه وبين المقام وغيره من السيرة المستمرة. يا ده يعني عندنا ضوابط مشتركة، السيرة المستمرة، صدق الاسم عرفا، وصدق التجارة عن تراض. فإذا كل هذه العناوين الثلاثة مشتركة في هذا اللون من التعامل وبقية المعاملات الأخرى. فإذا إلا أنه مخالف لما دل على جوازها في البيع ما هو مشترك بينه وبين المقام وغيره من السير المستمرة اللي تحدثنا عنها، وصدق الاسم عرفا. يا أبا هذا تعاقد لمو تعاقد، السلفظ ما صار تعاقد، صار لله حتما. وتجارة عن تراض، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة، تجارة مو تجارة بل تراضي حاصل من طرفين. من قال بأن التراضي قوامه اللفظ والتعبير عنه؟ بل التراضي هو أنك أنت التفت عندك طيب نفس، كما في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو منقول عن الإمام الحجة عبد الله تعالى بر الشريف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والشكل فإذا إذا طيب النفس موجود إذا هو التراضي. زين، فإذا التراضي من الطرفين هو الملاك. زين، إذا كان كذلك فإذا لا حاجة للتركيز على خصوصي الإيجاب.
سيدنا أنت قلت من أركان هو الربح، هذا شلون يعني؟
بعد مولاي، بعدنا إن شاء الله، إن شاء الله نوصل إلى الربح بحوله.
هذا ما يكون لفظ،
نوصل إن شاء الله. نقول بأنه في تأييد صحة المعاملة السيرة المستمرة وتجارة عن تراض وصدق الاسم عرفا بتعبير صاحب الجواهر منطبق على الربح أيضا. أما إذا ردنا إشكال اللي ذكر صاحب تذكرة الفقهاء العلامة الحليفي تذكرة الفقهاء، ليش الإشكال؟ يقول إشكال بأنه إما لأصالة عدم ملك العامل الحصة، لذلك يقول بعيد العقد ما صير أصلا، يعني إذا العقد ما صير الفلوس فلوس صاحب المال، أنت قمت بتصرف لأنه ليس إسا. هذا تفصيل بي إن شاء الله بالنسبة للربح بالخصوص، التفصيل أو كل في كل واحد من هذه الأمور إن شاء الله أكو مناقشات وتفصيلات وفروع اللي إن شاء الله التفتوا نلتزم بها إن شاء الله. يبقى آخر شيء في هذا المجال هو ماذا نفعل مع الحديث المعروف، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. زين، والحديثين الموجودين عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أحدهما التفت عندنا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ينقل عن خالد ابن النجيح يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هاي يجي بالمذكرات القادمة إن شاء الله، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني القرار ويا في النهاية. قال عليه السلام قلت بلى، قال عليه السلام لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا حديث أول. الحديث الثاني عن يحيى ابن الحجاج والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام مشابه لذلك، يقول عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال عليه السلام لا بأس اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها وتشتريها، يعني أول خلي ذاك يشتري وبعدين يبيعك إياها. هنا طبعا الشيخ الأنصاري رضي الله عليه يذكر أربعة وجوه لهذا الحديث أو محتوى هذين الحديثين ونظائرهما، بس الظاهر الاثنين أنه إنما يحل إذا قلنا إنما أداة حصر، والحلية إنما تأتي بالكلام، فإذا كل المعطى من أساسها التمد التندفي. ليش؟ لأن إذا فرضنا نلتزم بشنو؟ بل بدلالة إنما على الحصر من جهة، ومن جهة أخرى يحلل ما الشكل ويحرم، إذن الحلية والحرمة مستندهم شنو؟ الكلام. خب يجي الشيخ الأنصاري رضي الله عليه يذكر وجوه أربعة لهذه، وهناك إشكالات نحاول أن نجيبها نجيب عليها بحوله وقوته تعالى، ونشوف صلتي إنما يحل الكلام ويحرم الكلام بالتعاقد غير اللفظي. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.